الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على آل
محمد. حالة أخرى وقع الكلام في أنها هل هي من دوران الأمر بين الأقل والأكثر أم لا؟ حلو؟
شو النتيجة؟
النتيجة في إنه تجري البراءة عن الأكثر. ويجب الأقل.
ليش مثلا ما حلناش مثلا نقاش بالمثال بشكل عام. ما حلينا قبل إنه وحدة تكون واجبتين مستحبة. بنحلها
النتيجة بلحاظ الوجوب نحن عم نحكي تجري البراءة عن الوجوب. الآن هل يثبت الاستحباب؟ الاستحباب لابد له من دليل. نحن الكلام إنه هل يثبت الوجوب؟ نقول في مقام الظاهر لا يثبت الوجوب تجري البراءة. نحن من هذه الناحية عم نحكي. هل قام دليل في مكان آخر على استحبابه أو لا؟ رح
فهم. يعني شيخ يعني نحن مش في رأيين كمان بالحلقة الأولى كمان ذكرنا بالنسبة للموضوع. إنه إذا على قول جاب العشرة ما بيكون بيكون زاد شيء يعني بيكون خرج عن الموضوع يعني معش مش مورد احتياط صار إذا قلنا مثلا إنه لا تجري البراءة فإذا جاب العشرة هو بده يحتاط فمش مورد احتياط فبيبطل العمل بشكل إذا مورد الصواب إذا
أنا مش عارف إذا مرق هيك بالحلقة الأولى بس إذا هذه المسألة بتصير بيدخل فيها ممكن قصد التشريع مثلا بس كمان قصد التشريع ما له وجه يعني ممكن يدخل قصد التشريع فيه مش ببالي هاد ما يمرق شيء يعني
بس مثلا
ببالي بقى ماشي خلينا نعيد كنا نتحدث عن انه ما لو كان لدينا جزء معلوم الجزئية لا نرتاب في أنه جزء من الواجب نشك في أنه هل هو مطلقاً بحيث يشمل حالتي التذكر والنسيان أو لا هو خاص بالمتذكر في هذه الحالات هل يمكن أن يقال بأن هذا بالنسبة إلى الناسين هو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر نقول هيك مثلاً علمت بوجوب بالنسبة للناس هل يمكن أن هل هناك علم إجمالي لدى الناس يقول أنا باعتبار أنني ناسين أعلم بأن الصلاة واجبة علي أشك في أن الواجب علي هو تسعة من الأجزاء أو عشرة من الأجزاء بالنسبة للناس يقول المصنف يوجد هنا خصوصية للمثال خصوصية للمورد وهو مورد الناس بخلاف المثال الأول شوف المثال الأول شو كان المثال الأول مثلا نشك في أنه المقيم هل يجب عليه الإتيان المسافر هل يجب عليه الإتيان بأجزاء تسعة أو بأجزاء عشرة قلنا هناك هذا من الدوران بين الأقل والأكثر لماذا؟ لأن هذا المقيم له وظيفة أو هذا المسافر له وظيفة فعلية بلحاظه يعني بلحاظ كونه مسافرا فهو يشك في أنه هل هو مكلف بشيء زائد وهو العاشر أم لا أم أنه مكلف بخصوص التسعة هذا بالنسبة إليه دوران بين الأقل ولا هذا لا نستطيع أن نطبقه في مثال الذاكر والناس لماذا؟ لأن الناسي حال كونه ناسيان لا يوجد له وظيفة فعلية مأخوذ في موضوع النسيان لأنه حال كونه ناسيان لا يكون ملتفتا إلى أنه ناسي وإلا لو كان ملتفتاً إلى نسيانه لتذكر بمجرد أن يلتفت إلى أنه ناسٍ للجزء العاشر فإذا تذكر وجوب الجزء العاشر فوجب عليه الإتيان به يعني بعبارة تانية نحن على كل حال المتذكر يجب عليه العشر الآن الناسي هل يعقل أن يخاطبه المولى بوظيفة فعلية خاصة به يقول له أيها الناسي ما دمت ناسياً فالعاشر ليس واجبا عليه نقول لا يمكن للمولى أن يخاطبه بذلك بل الناسي حال كونه ناسيا يعتبر نفسه ذاكرا وإلا لو التفت إلى كونه ناسيا لزال نسيانه فحينئذ شكه في الحقيقة ليس في أنه مكلف بالتسعة أو لا، وإنما بعد الفراغ من الصلاة يشك في أنني هل أتيت، يتذكر أنه لم يأتي بالجزء العاشر الذي هو واجب وهو يعلم وجوبه، يشك أنا هل ما أتيت به من التسعة مسقط للتكليف أو ليس مسقطا للتكليف، هل تحقق الامتثال بما أتيت به من التسعة أو أنه كان لابد لي من الإعادة مع العشرة. طب هذا حينئذ ماذا يكون؟ يكون هذا شكان في المكلف به لا في نفس التكليف. الشك في المكلف به معمول ما في، لم يتشكل لدى الناس علم إجمالي أصلا.
هلا بعد الالتفات عم يصير،
بعد الالتفات، بعد الالتفات ما في علم إجمالي، في شك أنني هل امتثلت أم لا، ما عندي علم إجمالي. آه بصير مجرى لإصابة الاشتغال. لأن هذا لا يستطيع، يعني بما هو ناس ليس لديه علم إجمالي بأن الواجب علي إما تسعة أو عشرة، لأن الناس حال نسيانه بلك أنا متذكر، يعني هو يفرض نفسه متذكرا ويتعامل على هذا الأساس ويعتبر أن الواجب علي تسعة، هو ناس الجزء العاشر أصلا وأنه يجب عليه الجزء العاشر. الآن بعدما فرغ من الصلاة والتفت إلى نسيانه تذكر أنه هناك جزء نهيه، هناك جزء عاشر لم آتي به، فهل ما أتيت به محقق للامتثال أو ليس محققا للامتثال؟ هذا شك في المسقط، شك في المكلف به، هي اللي بتوضح المطلب. طيب فحينئذ يكون مجرى للبراء ولا يكون أصلا من الدوران بين الأقل والأكثر. يعني هو بالنسبة لوظيفته الفعلية لديه علم تفصيلي بوجوب التسعة، هي هيك صار عنا، صار الذاكر حال كونه ذاكرا لديه علم تفصيلي بوجوب العشرة، والناسي حال كونه ناسيا صار لديه علم تفصيلي بوجوب التسعة. نعم بعدما فرغ وانتبه، بعدما فرغ أو لا مش شرط الفراغ، يعني بعدما انتبه وزالت حالة النسيان لديه، الآن هل يجب علي إعادة أو لا؟ هذا شك في الانتفاع مجرى الإصابة الاشتراك. طب حالة أخرى، الحالة الجديدة الآن، حالة أخرى نريد أن نتكلم فيها، في أنه هل الشك فيها من الدوران بين الأقل والأكثر لتجري البراءة عن الزائر؟ وهي حالة الشك في الشرطية وعدم، أو كما عبر المصنف حالة احتمال الشرط. هنا احتمال الشرطية، هنا لا نشك في جزئية جزء للواجب وعدم، وإنما نشك في أن هذا الواجب هل هو مقيد بقيد أم ليس مقيدا بقيد. مثلا نشك الآن في أنه هل مثلا لنفترض يجب الدعاء عند، خلينا نغير مثال المصنف، مثلا هل يجب إقامة الصلاة في المسجد أو لا يجوز إقامتها أينما؟ فالوقوع في المسجد نحتمل أن يكون قيدا في الواجب، ما عنده شرط وجود، إذن هو شرطه واجب، مقدمات واجب وليست مقدمات وجود. هل هذا شرطان أو ليس بشرط؟ يقول المصنف في هذه الحالة لدينا علم إجمالي بوجود ذات الصلاة، نشك هل الواجب وذات الصلاة مع التقيد بكونها في المسجد أو ليست مع التقيد بكونها في المسجد؟ يقول يرجع هذا الشك إلى الشك في الأقل والأكثر. لماذا؟ يقول نعود، دعنا نعود إلى قيود الواجب. ما معنى قيود الواجب؟ القيود التي يحصص المولى الطبيعة بها، بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، فالذي يحتمل القيديات هو في حقيقة الأمر يدور الأمر عنده بين أن يكون هناك وجوب واحد متعلق بذات الواجب، وبين أن يكون هناك وجوبان أحدهما متعلق بذات الواجب والآخر متعلق بالتقيد. أنا هل يجب علي ذات الصلاة فقط ولا يجب علي شيء آخر بناء على عدم القيد، أو لا يجب علي ذات الصلاة ويجب علي إيقاع الصلاة في المسجد الذي هو التقيد؟ فهل الواجب علي واجب واحد أم الواجب علي اثنان؟ هذا شك بين الأقل والأكثر، دوران الأمر بين الأقل والأكثر مجرى للبراءة، ولا تتم فيه قاعدة المجزية العلمية.
الوجوب ولا وجوب الصلاة مع التقيد؟
لا، نحن بالتحليل، نحن بالتحليل في عنا وجوبان ضمنيان. الآن الواجب ما هو؟ هو عبارة عن ذات الصلاة مع التقيد. إذا هذا الواجب له جزئان، فبيقول المصنف ما رده إلى الجزئية حينئذ، لكن مش جزئية القيد، جزئية التقيد. الجزء الأول هو ذات الصلاة، الجزء الثاني تقيد ذات الصلاة بكونها في المسجد.
معادلة المركب
الاثنان. ايه بالنتيجة.
هو جزء المركب.
يعني اللي بدي يقوله المصنف شيخنا هو هيك، انه المقياد في حقيقة امره مركب ايضا. غاية الامر. ما الفرق بين المركب؟ هذا بذكروه. ما الفرق بين المركب والمقياد؟ بين المركب والمشروط. بيقولوا المركب ذات القيد داخلا والتقيد داخلا والمقيد داخلا. بخلاف المقياد. بالمقيد عندنا ذات المقيد، القيد خارج، التقيد يكون ذات. يعني مثلا اذا بدنا نقول مثلا يجب عليك الصلاه، كل الاجزاء دخيله، الاجزاء مش بس التقيد. ليس الواجب هو خصوص تقيد الصلاه بان تكون معها صوره، لا نفس الصوره واجب وجزء، فالجزء داخلا، الشطر يكون داخلا. بخلاف ما بيقولوا القيد بسموه شرط، والجزء بسموه شطر، شرطاً أو شطراً، هذه استعملوها كثير. بخلاف المقيد، في المقيد لدينا تركيب أيضاً، غاية الأمر أن التركيب ليس بين أجزاء ثلاثة، بل بين جزئين فقط، ذات المقيد والتقيد، أما القيد فخارج. هو ده عرفاً هيك، يعني هي شوية مطلب صعب، بس هو عرفاً هيك. هلا أنا بقول لك يشترط مثلاً لنفترض الصلاة في المسجد، مش مطلوب تروح تعمر مسجد. المسجدية ليست جزءاً من الواجب. نعم، إيقاع الصلاة في المسجد الذي هو التقيد، هذا هو الواجب. فإذا بما أن قيود الواجب ترجع في حقيقة أمرها إلى أنه يكون التقيد واجباً كأصل المقيد، فهذا الأمر إلى الجزئية حينئذ. فنشك في أن الواجب علي هل له جزءان أم له جزء واحد. هل الواجب علي ذات الصلاة الجزء الواحد، أو الواجب علي جزءان وهما ذات الصلاة زائد التقيد؟ هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر ومعه التجريد. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بعض الأصوليين حاول أن يفرق في النقاط بين حالتين من قيود الواجب. هذا البعض قال هكذا، قال قيود الواجب تارة ترجع إلى قيود المتعلق، وأخرى ترجع إلى قيود متعلق المتعلق. مثلا خلينا بس نتأكد، ما الفرق بين المتعلق ومتعلق المتعلق؟ عندما تقول يجب إكرام زيد مثلا، الوجوب الذي هو يجب بأي شيء تعلق أولا وبالذات؟ بالإكرام، فالإكرام هو متعلق الحكم، هذا الذي نعبر عنه بالمتعلق. يجب إكرام من؟ إكرام زيد، فالإكرام الذي هو متعلق الحكم تعلق بزيد، فزيد هو متعلق المتعلق، يعني الحكم تعلق به بالوصف، وهو المعبر عنه بالموضوع في بعض اصطلاحات، لأن الموضوع له اصطلاحان آخران أو اصطلاحات. من جملة الاصطلاحات كل ما أخذ فيه كل قيد أخذ في فعلية الحكم، أخذ شرطا في فعلية الحكم، ليس هذا هو المراد. المراد من الموضوع هنا المكلف، يعني أو أنه متعلق المتعلق. الآن هذا البعض ماذا يريد أن يقول؟ نحن لابد لنا من التفصيل بين حالتين، بين قيد الواجب الذي هو قيد في نفس المتعلق، وبين قيد الواجب الذي هو قيد في متعلق المتعلق، تعبير المصنف بين قيد بين القيد الذي هو راجع إلى المتعلق ابتداء، وبين القيد الذي هو راجع إلى متعلق المتعلق. هذه كلمة ابتداء ليش جاب المصنف؟ إنه أنت بس تقيد متعلق المتعلق يرجع التقييد إلى المتعلق، لكنه ليس ابتدائيا. فرق مرة أنت المتعلق من أول الأمر تقيده بالقيد، ومرة لا تقيد متعلق المتعلق، وبتقييدك لمتعلق المتعلق يرجع إليه شيء من التقييد، هذا رجوع ثانوي. لذلك عبر به ابتداء. طيب توضيح، أو خلينا نعطي مثال. المثال الأول الشك في أن وجوب عتق الرقبة هل هو مقيد بالدعاء أم يعني هل يجب علي حين العتق الواجب أن أدعو دعاء العتق الخاص أم لا يجب علي ذلك؟
موجود
بس ما بعرف إذا ما بعرف ممكن يكون موجود ما بعرف يعني بدي مراجعة للرواية لعله ما بعرف ما عندنا يعني ما عندي اطلاع على أبواب العتق هل يجب عتقه أو هل يجب الدعاء عند العتق؟ هنا الدعاء لو كان قيدا بلا شك ولا ريب هو قيد للواجب وليس قيدا للوجوب ها؟ مش قيد للوجوب مش إذا ما دعيت فلا وجوب عليك لا مثلا أنت مثلا ارتكبت ما يوجب الكفارة وكفارتك كانت هي العتق فوجب العتق لأجل الكفارة ففعلية الوجوب بفعلية أو باستحقاقك للكفارة فهل يجب الدعاء؟ هذا ما قالوا إلى أن يكون قيدا للواجب وهذا القيد راجع إلى نفس العتق هل العتق الواجب مقيد بالدعاء في حينه أم لا؟ هنا القيد لو كان قيدا لكان قيدا في نفس المطعم يقول هذا البعض نعم هذا يجري فيه ما قلتموه من أنه إذا كان لدينا علم إجماليون فهو من قبيل الدوران بين الأقل والأقل فإنه حينئذ يكون الشك دائرا بين طرفين أنه هل الواجب علي هو ذات العتق فقط أم أن الواجب علي هو ذات العتق زائد التقيد هذا دوران الأمر بين الأقل والأقل فيجري ما قلتموه وتجري الباقي المثال الثاني أو الحالة الثانية رجوع قيد الواجب إلى متعلق المتعلق مثالها الشك في أن الرقبة الواجب عتقها هل يجب أن تكون مؤمنتان أم هون ليس العتق هو المقيد بالإيمان ابتداء أنا لا أشك في أن العتق الواجب هو العتق مع الإيمان لا لا التقييد لا يرجع ابتداء إلى العتق وإنما مرده إلى أي شيء لتقييد الرقبة الرقبة يجب عتق رقبة الرقبة التي هي متعلق المتعلق هل يجب فيها أن تكون مؤمنتان هل هي مقيدة بالإيمان أو ليست مقيدة بالإيمان هذا أيضا قيد للواجب وليس قيدا للوجوب لكنه راجع إلى متعلق المتعلق إلى الموضوع وليس راجعا إلى نفسه هنا هذا البعض ماذا يقول يقول هنا لا يكون الأمر من دوران الأمر بين الأقل والأقل لماذا السر في ذلك بزعم هذا البعض أن القيد الراجع إلى متعلق المتعلق كما في المثال لا يكون تحت اختيار المكلف وإذا لم يكن تحت اختيار المكلف فلا يكون مأمورا به على كل حال فليس لدي شك في أنه يجب علي مثلا عتق الرقبة مع الإيمان ما عندي شك في واجبين أو في واجب واحد كون الرقبة مؤمنتان هل هو داخل تحت الاختيار؟ يعني أنت باختيارك أن تجعل الرقبة مؤمنة؟ إذا واحد عنده مجموعة من العبيد مثلا أو اختار واحدا منهم هذا باختيارك أن تجعله مؤمنا؟ هذا ليس داخلا تحت اختيار المكلف فلا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده فلا يرجع الأمر إلى أنه هل أنا مأمور بالتقيد أو لست مأمورا بالتقيد؟ فلا يكون من دوران الأمر بين الأقال فواضح يعني هذا حد كلامي يعني لا ما عم فصل أكثر لأنه بتبين الثغرة دي
فلا يرجع الأمر إلى كوني مأمورا
فلا يرجع الأمر إلى كوني مأمورا بذات المقيد وبالتقييد فأنا على كل حال ما عندي واجبان، فليس لدي دوران للأمر بين أن يكون الواجب علي أمراً واحداً وبين أن يكون الواجب علي أمرين، فليس هناك دوران بين الأقال. المصنف رضوان الله تعالى عليه طبعاً وإن ما بين النكتة في الجواب، وإن لم يبين النكتة في الجواب، لكن نحن نبينها أنه على أسوأ التقادير هذا القيد، يعني الراجع إلى متعلق المتعلق، بما أنه خارج عن اختيار المكلف فيكون قيداً في الوجوب والواجب معاً، لما تقدم في محله من أن قيد الواجب إذا لم يكن اختيارياً لا محالة يكون قيداً في الوجوب والواجب معاً. وقيد الوجوب والواجب أيضاً تقدم أن المكلف وإن لم يكن مسؤولاً عن توفير القيد، أنت مش مسؤول تروح تجيب الرقبة وتخليها تصير مؤمنة، لكنك مسؤولان عن إيجاد التقيد في ظرف وجود القيد، فحينئذ ينحل الأمر إلى أنه هل يجب علي ذات مفاعتق ذات الرقبة زائد تقيد هذا العتق بكونها رقبة مؤمنة أم لا، رجع الأمر إلى الأقل والأكثر، فلا تفصيل بين الحالتين. إذن هذا التفصيل المزعوم مما لا وجه له. طبعا مصنف ما جاب سيرة قيد الوجوب والواجب معه، بس هي نقطة الجواب في حقيقة الأمر، لذلك كان لابد من الاتيان. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بحالة احتمال الشرطية، وقد عرفنا أنه حينئذ يكون الأمر من قبيل دوران الأمر بين الأقل. لدينا حالات أخرى أيضا تعقد تحت عنوان تنبيهات البراءة في كتب القوم، وهي الآن حالة أو حالات دوران الأمر بين التعيين والتخيير. علمت بوجود واجب لكنني ترددت، هل هو واجب علي تعيينا أم تخيير؟ العلم الإجمالي صورته يعني صورة العلم الإجمالي المردد بين الوجوب التعييني والوجوب التخيير. مثلا كما لو علمت بأنه يجب علي إكرام زيد لكن ترددت بأنه يجب علي إكرامه بإهدائه الكتاب أم يجب علي إكرامه بأي شكل من أشكال الإكرام بما في ذلك إهداؤه. نلاحظ طرفي أو طرفاء العلم الإجمالي ما هما؟ يجب علي إكرامه تعييناً بإهداء الكتاب، أو يجب علي إهداؤه إكرامه تخييراً بين إهداء الكتاب وغيره من مصادق الإكرام، لكن هنا التخيير تخيير عقلي كما هو واضح. مثال ثاني، يجب علي الكفارة قطعاً، لكن هل يجب علي العتق تعييناً أو يجب علي أحد الخصال الثلاثة بما فيها العتق؟ يجب علي إما الإطعام وإما الصيام وإما العتق. هذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير. في هذه الحالة هل يتشكل علم إجباري منجز أم لا؟ هل هي من دوران الأمر بين الأقل والأكثر أصلا أم؟ المصنف واضح إذن صورة المسألة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول يمكن لنا أن نصور علماً إجمالياً في المقام وأنه لا يكون راجعاً إلى الأقل ولا بأن يقال إن الأحكام متعلقة بالعناوين لا بالأفراد، وعنوان العتق مثلاً هو غير عنوان العتق أو الصيام أو الإطعام أو أحد الخصال الثلاث، هذان عنوانان متباينان مفهومان، يعني هذا بلحاظة بنظر الذهن عنوان غير ذاك العنوان، يوجد بينهما تباين مفهومي. نعم، وإن كان في الخارج النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. الآن أحد الخصال الثلاثة لا شك ولا ريب أنه أعم مطلقا بلحاظ المصداق، والخارج بلحاظ الفرد هو أعم مطلقا من العتق، لأنه يصدق في حالات العتق أنه أحد الخصال الثلاثة، ويصدق في حالات الإطعام، ويصدق في حالات الصيام. إذن النسبة بينهما مفهوما هي التباين لكن النسبة بينهما مصداقا هي العموم والخصوص المطلق، والعبرة بالنسبة المفهومية لا بالنسبة المصداقية. لماذا؟ لأننا نقول بأن الأحكام متعلقة بالطبائع والعناوين وليست متعلقة بالمصادق والأفراد، فهذا العموم والخصوص هو بلحاظ المصادق والأفراد، وإلا بلحاظ المفهوم لا، مفهومان مختلفان. شو بدي أقول؟ خليني بس، هذا الفرق بدي أقول بين الصلاة المكونة من 9 والصلاة المكونة من 10. هناك مفهوم الصلاة واحد، لكن أنا أشك في أن المحقق لهذه الصلاة مفهومان 9 أجزاء أو لا، المحقق لها مفهومان 9 مع 1. فهناك نعم شك بين الأقل والأكثر، أنه مفهومان هني من قبيل الأقل والأكثر. أما هنا في المقام لا، لدي مفهوم وهو العدل خصوصا أو خاصة، ولدي مفهوم آخر هو أحد الخصال الثلاث.
مش نفس الشيء ينطبق على ذات الصلاة والإيقاع في المسجد؟
ذات الصلاة
مفهومان
مختلفان. ما أنا ما عندي ذات الصلاة والإيقاع في المسجد، عندي الواجب الذي هو الصلاة، ذات الصلاة والشرط. هم شكهم في الشرط خارج عن مفهوم الصلاة.
الصلاة مع 9 هي نفس مفهوم الصلاة مع
10؟ لا، أنا عندي مفهوم الصلاة واضحة معلومة، لكن المحقق لهذا المفهوم ما هو في عالم الذهن؟ هي هون الصلاة المأمور بها نحن نعلمها، ما هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن صلاة رسول الله هل كانت بتسعة أجزاء أم بعشرة أجزاء؟ هذا ما ذكره المصنف، أنا عم حاول قرب الفكر، وهو بحسب ظهره ما جزم بأنه ليس من الأقل والأكثر، وعم بيقول يمكن لنا أن نخرجها عن الأقل والأكثر بهذه الدعوة، أن ننظر إلى جانب التباين المفهومي ونقول بلحاظ المفهوم ليس أقل وأكثر، وإن كان بحسب المصداق هما أقل وأكثر. طيب، يعني بلحاظ المصداق لأنه فيه نسبة عموم وخصوص، إذن ليس لا يرجع، يمكن أن نلتزم بعدم رجوع المسألة إلى حالة الدوران بين الأقل والأكثر. لكن هل هذا يعني أن هذا العلم الإجمالي منجز وتجب الموافقة القطعية؟ يقول المصنف، إذا واضح سؤال هو بداية علينا أن نعرف هل هذا من الدوران بين الأقل والأكثر أم لا. المصنف قال ثمة إمكانية لأن نخرج المسألة عن الدوران بين الأقل والأكثر، وذلك بأن نلتزم بأن الأحكام متعلقة بالعناوين، والعنوانان في المقام عنوانان متباينان مفهوما، وإن كان بلحاظ المصادق والأفراد النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. لكن مع ذلك يقول لا يمكن جريان قاعدة المجزية العلم الإجمالي، والسبب في ذلك أنه يختل ركن آخر من أركان القاعدة المتقدمة، وهو الركن الثالث. الركن الثالث ماذا كان؟ خلينا نتذكره، لا بأس بإعادتهم ولو على سبيل التذكر السريع. الركن الأول وجود علم بالجامع، الركن الثاني عدم سريان العلم من الجامع إلى الأطراف، الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين في نفسه قابلا لجريان البراءة، الركن الرابع أن يكون الترخيص في مخالفة كلا الطرفين تمكينا للمكلف من المخالفة. إذن هذه كانت أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي الأربعة. الآن مصنف هنا يقول في هذه الحالات، في حالة دوران الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري، يختل لدينا الركن الثالث، فإن أحد الطرفين في حد نفسه وبصرف النظر عن العلم الإجمالي لا تجري فيه البراءة الشرعية. إذا لا تجري فيه البراءة الشرعية فالطرف الآخر تجري فيه البراءة بلا منازع، معنى أنه جرت البراءة يعني لا تجب الموافقة القطعية، فلا يوجد تعارض حينئذ، لا تجري القاعدة منجزية. ما هو الطرف الذي لا تجري فيه البراءة في نفسه؟ يقول طرف الواجب التخييري، طرف الواجب التخييري لا تجري فيه البراءة في حد نفسه. لماذا؟ قبل ما أقول لماذا بس بدي نبه لمس أنه نسبة الواجب التخييري إلى الواجب التعييني نسبة المفهوم إلى مصداقه، لأنه قلنا النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. يعني بعبارة تانية، نحن شو صار عندنا بهذا العلم الإجمالي؟ صار عندنا جامع أعم، وعندنا العتق وعندنا احد الثلاثه. يعني خليني اتصور احنا شو عندنا الواجب، اما العتق واما احد الثلاثه ومن بينها العتق. طيب العلم الجامع المتعلق به العلم الاجمالي في المقام ما هو؟ والجامع بين هذين الطرفين. الان نحن نريد ان نجري البراءه في الطرف الثاني الذي هو طرف الوجوب التخيير، احد الثلاث. يقول المصنف اجراء البراءه في هذا الطرف لا محصل له. لماذا؟ لانه نسال ما هو مقصود المولى حينئذ من اجراء البراءه في طرف الوجوب التخيير. اذا مراده انك تستطيع ان تترك الوجوب التخييري راسا فانت لن تاتي حينئذ لا بالعدل ولا بالاطعام ولا بالصيام. أليس هذا ترخيصا في المخالفة القطعية؟ لن تأتي بالعدل، فأنت لن تأتي بكلا طرفي العلم الإجمالي، هذا ترخيص في المخالفة القطعية. هم بإجراء البراءة في أحد الطرفين بخصوصه توصلنا إلى ترخيص في المخالفة القطعية. ترخيص في المخالفة القطعية قبيح إما عقلا أو عرفا كما تقدم عن المصنف. إذن إذا مرادك من إجراء البراءة أيها المولى في جانب الوجوب التخييري أن تؤمننا عن الوجوب التخييري رأساً بحيث لا يلزم على المكلف أن يأتي بشيء من أطراف الوجوب التخييري، فحينئذ يترتب على ذلك أن المكلف لا يجب عليه لا العتق ولا غيره. والمفروض أن العتق هو أحد طرفي العلم الإجمالي، العتق بخصوصي أحد طرفي العلم الإجمالي، وهو أحد عدلي أو أحد عدول عدائل بدائل الوجوب التخييري. وحينئذ فيلزم أن يكون هذا ترخيصا في المخالفة القطعية. طيب لقائل أن يقول نستطيع أن نتعقل وجها عرفيا لجريان البراءة في الوجوب التخييري، كيف؟ نقول المولى لا يريد من إجراء البراءة في طرف الوجوب التخييري أن يرفع الوجوب التخييري رأسا، وإنما يريد أن يقول للمكلف أنت من ناحية الوجوب التخييري مؤمن، لكن من ناحية الوجوب الآخر مؤمن أو لا هذا بحث آخر. إذن التأمين تأمين من أي جهة؟ من خصوص جهة الوجوب التخييري. يعني أنا أرفع عنك ظاهريا الوجوب التخييري ولا أرفع عنك أي شيء آخر، يمكن إجراء البراءة. فيكون حينئذ جريان البراءة في خصوص طرف الوجوب التخييري ممكنة. إذن واضح كيف صورت؟ أنتوا شو قلتوا قبل شوي؟ المراد من إجراء البراءة هو أنه المولى بيقول لك لا العتق واجب عليه ولا الصيام ولا الإطعام، فالمكلف يستطيع أن يترك الجميع، هذا ترخيص في المخالفة القطعية. لا، هم المولى ما عم بيقول أنه لك أن تترك الثلاثة، عم بيقول لك من ناحيتي أنا كوجوب تخييري أنا لم أعد ألزمك بشيء، لكن عليك أن ترى أن أحد هذه البدائل الثلاثة، أحد الخصال الثلاثة أو الثلاث، هل هو واجب بوجوب آخر تعييني أم لا؟ هذا بحث آخر، عليك أن تنظر في الطرف الثاني ماذا يقول لك. حينئذ نستطيع أن نتعقل جريان البراءة في هذا الطرف من دون أن يؤثر على الطرف الثاني، من دون أن يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية. يعني بعبارة ثانية، التأمين من ناحية الوجوب التخييري لا يلزم منه التأمين من كلتا الناحيتين، الوجوب التخييري والوجوب التعييني. لعل هناك وجوبا تعيينيا لأحد البدائل فأنت لست مؤمنا من ناحية، فإذا يكون جريان البراءة في هذا الطرف ممكنا، يعني لا مانع منه، وعلى هذا الأساس فيندفع الإشكال من هذا. لا لا، ما هو على العمول مستشكل شو عم بيقول على المصنف؟ عم بيقول لخيي إنه معش واجب عليك واحد من الثلاثة، بس بتقلي إنه بنحو التخيير بتقلي أحد هذه الثلاثة عينه المولى تعيينا، أنا ما في لا إثبت ولا إنفي، وبالتالي لا يوجد تصادم بين جريان البراءة هنا وبين الترخيص في مخالفة الوجوب التعيين. عم بيقول لا لا، نحن مش بدنا نجي نشوف الطرفين، كل واحد من الطرفين هل هو قابل في حد نفسه بصرف النظر عن الطرف الآخر وعن المعارضة، هل هو قابل لجريان البراءة فيه؟ بيقول لك نعم. كيف؟ هنا في المقام أنا كوجود تخييري في رتبة الظاهر أنت أيها الشاك لم أعد ثابتاً، الآن عليك أن تنظر هل هناك فرد آخر من الوجوب ثابت أو لا. نفي فرد من الوجوب لا يلزم منه نفي فرد آخر. نفي سنخ من الوجوب ظاهرا لا يلزم منه نفي سنخ آخر من الوجوب.
محمد عم يشوف عرف لازم يفهم
ليه. المصنف رضوان الله تعالى عليه يعترض على ذلك بما حاصله أن جريان البراءة حينئذ لا نسلم إمكانه بل هو لغوي على كل حال، إذ ما دام المولى تعبد المكلف بالبراءة عن البدائل الثلاثة فما يفهمه المكلف عرفا من جريان البراءة هو أن شيئا من هذه البدائل الثلاثة ليس بواجبا، كونه أو أنه خلينا ما نعبر بليس أن هذه البدائل الثلاثة هو مؤمن عنها. الآن هو مؤمن عنها بلحاظ الوجوب التعييني أو التخييري، هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. بعبارة أخرى، ما دام التأمين عن البدائل الثلاثة يستوجب إمكان أن لا يأتي المكلف بالعدل الذي هو مخالفة قطعية، فحينئذ ما قيمة أن يؤمنني المولى من ناحيات الوجوب التخييري خاصة؟ الآن بالنتيجة، الآن تعال، الآن أنا أريد أن أقبل معك بأن البراءة إنما الغرض منها أن تقول لي أنت من ناحية الوجوب التخييري في مأمنة، وإذا أنا من ناحية الوجوب التخييري في مأمنة يعني لا يوجد وجوب تخييري متعلق بأحد الخصال الثلاث، وعلى هذا الأساس فلي أن أترك البدائل الثلاث. لي أن أترك البدائل الثلاثة يعني لي أيضا أن أترك العدل، فأنا بجريان البراءة في هذا الطرف استفدت أنني في مأمن عندما أترك العتق أيضا، وهذا ترخيص يعود إلى كونه أيضا ترخيصا في المخالفة القطعية. فجريان البراءة هنا لا يقدم ولا يؤخر شيئا، لبدي يقول المصنف لا يندفع محذور الترخيص في المخالفة القطعية بدعوى أن البراءة لا تستهدف إسقاط الوجوب التخييري رأسا، وإنما تستهدف التأمين من ناحيته. هذه التفافا على العبارة في حقيقة، وإلا جوهره وحقيقته أنه ماذا؟ أنه لا يوجد وجوب متعلق بهذه البدائل الثلاثة، بما يعني أنك تستطيع أن ترتكب أيها تشاء، تستطيع أن ترتكب أيها تشاء، يعني هذا لسان صريح ومباشر في أنه يجوز لك أن تترك العمل. شوي عبارته هون بدأ تأمل، خليني بس بدي أقول بس العبارة هي سطرين هون. وإن أريد بالبراءة عنه يعني عن الواجب التخيير التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط فهو لغو، لأن المكلف في حالة ترك الجامع رأسا، الجامع يعني أحد البدائل الثلاثة، يعلم أنه غير مأمونان، لأنه أنت بس تترك، مش هو عم يقول لك أنت تجري البراءة عن أحد الثلاثة. الآن أنا تركت الثلاثة جميعا، تركي للثلاثة جميعا أليس تركا للطرف الآخر في العلم، للطرف الأول في العلم الإجمالي الذي هو العتق الذي هو الواجب التعييني؟ إذن كيف يحصل تأمين مع علمي أنني خالفت قطعا؟ يعني شوف لسان جعل البراءة، مش لازم يكون هيك يجي يقول لك المولى هذا الفعل حرام قطعا، لكن أنت في الظاهر بما أنك شاك فتعامل معه على أنه مباح. لازم كيف يكون اللسان؟ بما أنك شاك في أنه حلال أو حرام، وأنا لا أريد أن أحدد لك أهو حلال واقعا أم حرام، بما أنك شاك فتعامل معه على أساس الحلية. أما أن يأتي ويقول لك أنه هذا حرام واقعا لكن أنا أتعبدك ظاهرا بالحلية، لا يجتمع اللسانان. فهنا من هذا القبيل هون بيجي هو عم بيقول لك أنت مؤمن من ناحية هذه الثلاثة، يعني يجوز لك أن تترك، يعني لو تركت لكنت في مأمن. والحال أنني بالعلم الإجمالي المفروض أن أول طرفي العلم الإجمالي وأن العتق واجب تعيينا، فأنا بتركي للعتق قطعاً تركت الوجوب التخييري وقطعاً تركت الوجوب التعييني، وعلى هذا الأساس فهذا اللسان لا يقدم ولا يؤخر شيئاً. هذا هو معنى قل يعلم أنه غير مأمونان من أجل صدور المخالفة القطعية منه، فأي أثر بعد ذلك بعد علمه وقطعه بالمخالفة لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة؟ يعني الآن أنا مخالف قطعا ووقعت في المعصية قطعا، خالفت التكليف الواقعي قطعا، ماذا يفيدني بعد ذلك أن أعلم صحيح أنا عاصم، لكن أنا من ناحية الوجوب التخييري أنا في مأمن الحمد لله لم أرتكب شيء، فلا فائدة. وعلى هذا الأساس فهذا اللسان في جعل البراءة في المقام لا ينفع شيئا في حل في رفع المحذور، فالبراءة لا تجري عن وجوب التخييري في حد نفسه، فاختل الركن الثالث لا تتم قاعدة منجزية العلم الإجمالي، فماذا نصل؟ نجري البراءة عن الوجوب التعييني، فنقول يستطيع المكلف أن يأتي بأحد البدائل الثلاثة بأي هيئة شاء.
بالنتيجه
بالنتيجه الان هذه البراءه التي جرت عمليا جرت بلسان انك مؤمن من ناحيه، اليس كذلك؟ هذا اللسان الجعل. طيب في النتيجه العمليه لك ان تترك البدائل جميعا او لا؟ نتيجه البراءه قطعا هيك لك ان تترك الجميع، اذا هذا ترخيص في النتيجه العمليه، ترخيص فيما يعلم المكلف انه مخالفه، انه يرخصك في مخالفه حتى العتق الذي هو واجب تعيين. ما الفائدة بعد ذلك من أن يقول أنا عاصم لكنني من ناحية الوجوب التخييري بحمد الله تعالى لست ملامة، مع ليس علي شيء؟ لا فائدة. هي محظور يعود المحظور إلى أنه مخالفة قطعية، هو المحظور أنه مخالفة قطعية، وهذا الذي حاولتم العنصر الإضافي الذي حاولتم إضافته لا يقدم ولا يؤخر شيئا، وهذا يعني تغيير اللسان لا يحل محظور المخالفة القطعية، وبعد صدق المخالفة القطعية لا ينفع المكلف أن يكون مؤمنا من ناحيته وجوب بخصوصيته. هذا تمام الكلام في مباحث العلم الإجمالي. البحث التالي البحث عن الاستصحاب مهم وحلو بشكل عام، مباحث الاستصحاب يعني الى حد ما
ولا في درس عن قول
عارف حالك
بس انا هذيك مره بعتذر صار كنت شنيه يعني
الاستصحاب اذا سنة اول درس المستصحب
نجي بكره ان شاء الله، ما عندي مشكله
ان شاء الله، عندك مشكله؟
لا عنديش مشكله، ان شاء الله جاي يعني اذا ما صار عليك ان شاء الله
جاي اي ساعه
ستة وعشرة
ايش يسال الساعه مجموعه خلص في درس
بكره ان شاء الله في درس الساعه 6:00 انه معش ما بعرفش قديش بعد عنا ده
15 يوم
15
10 يوم خلص
بلكي
مولانا
هلا خلينا نمشي هيك انه بكره في حصه والاربعاء الجاي في حصه والجمعة الجاي في حصه ومنشوف بعدين شو بصير نمشي هيك نشوف بعض نشوف
على
نسحب مثل ما سحبنا
بلش عندي امتحان سهل
يا هلا الامتحان مش قصة على طول مش قصة على
طول مش قصة شغالة تفلش
عندي يعني
مش
قصة
شغالة
مش
قصة
انا من نايز عصر علي مؤمنات والله شو عندنا شبيه